الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة والشفاعة الحسنة من مكارم الأخلاق وكمال المروءات، ذكر بعد ذلك أيضا أدبا آخر يتصل بهذا، وهو رد التحية بمثلها أو بما هو أحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يتصل بالقتال والجهاد في سبيل الله ذكر هذه الآية بعد ذلك ليدل على معنى، وهو الكف عمن ألقى السلام، فلا يقصد بالقتل بل يحيى بمثل تحيته أو بما هو أحسن منها. وقوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية، التحية في الأصل هي ما يقال في أول اللقاء، سواء كان ذلك بالسلام أو بغيره، وأصلها من قولهم حياك الله تحية، فهي دعاء له بالحياة، هذا في أصلها كما يقول بعض أهل العلم. ثم جاءت التحية بالسلام وهي أكمل من كل وجه، وذلك أن الدعاء بالحياة قد لا يكون خيرا لمن دعي له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، فقد يكون طول العمر بلاء على صاحبه، وقد يكون ذلك سببا لكثير من الشرور وتحصيل الذنوب، وكذلك أن يصير الإنسان إلى أرذل العمر الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يرد إليه. وفي كلام الشعراء من ذلك أشياء كثيرة، كقول أحدهم ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم، وكذلك قول الآخر يسر المرأة طول عيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. وهذا مشاهد في أحوال بعض من طالت أعمارهم. وكذلك أيضا قول الآخر ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه، فهو يتمنى الموت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن إن كان ولا بد فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والمقصود أن مجرد البقاء هذا بمجرده لا معنى له، فيحيى الإنسان حياة بهيمية يأكل ويشرب وينكح بعيدا عن الله عز وجل عن طاعته، مثل هذا لا خير في حياته، ويزداد مع طول العمر بعدا من الله تبارك وتعالى. وإذا حييتم بتحية، أي تحية، فحيوا بأحسن منها، يعني أن يكون الرد بأفضل مما ابتدأ به من التحية، أو ترد كما هي، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالله تبارك وتعالى يجازي ويحاسب العاملين بأعمالهم، سواء قاموا بما أمرهم به على وجه التمام والكمال أو كان على سبيل من التقصير أو تركوا ذلك وأعرضوا عنه بالكلية. إن الله كان على كل شيء حسيبا. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هذه صريحة، فحيوا هذا أمر برد السلام، وذلك يدل على الوجوب، فرد السلام واجب كما هو معلوم. فحيوا بأحسن منها، والقدر الواجب أن يرد التحية كما حيي، والزيادة على ذلك مندوبة، فالرد بالمثل واجب ولا يرد بأدنى من ذلك. يعني لو قيل له السلام عليكم ورحمة الله فإنه لا يكتفي بقوله وعليكم السلام ولو كان مشغولا، لأن الله عز وجل قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالمجزئ هو الرد بالمثل، والفضيلة والندب للرد بالأحسن. ويلاحظ هنا أنه قدم الأحسن بالرد، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقدم الأكمل والأفضل، وذلك من أجل الحث على مكارم الأخلاق والفضائل، وأن يكون مثل هذا مما لا يكلف الإنسان شيئا، أن يكون ذلك على سبيل أكمل. فذاك الذي ابتدأ بالسلام صار له مزية، حيث ابتدأ غيره فاللائق أن يقابل بأفضل من ذلك فيرد عليه بأحسن من تحيته. وقوله فحيوا بأحسن منها أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يجزئ الرد بغير السلام إذا كانت التحية بالسلام، إذا قال السلام عليكم فلا يقال مرحبا أو أهلا أو حياك الله أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن كل تحية سوى السلام فهي دونها. وبعض أهل العلم عقد مقارنات بين تحية المسلمين السلام وبين غيرها من العبارات التي كانت تقال سواء كان في الجاهلية أو في غيرها، مع أنه يجوز أن يزيد المسلم عليه في رد التحية على السلام بنحو من هذه العبارات، لكن لا بد من رد السلام، أن يقول عليكم السلام، فإذا قال له ذلك المسلم السلام عليكم ورحمة الله فيقول عليكم السلام ورحمة الله، له أن يزيد فيقول وبركاته، أو يقول مثلا مرحبا حياك الله ونحو ذلك زيادة على رد السلام، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يجزئ أن يرد بغيره كقول مرحبا أو نحو ذلك، لأنها ليست مثلها وليست بأحسن منها. والسلام تكلم عليه أهل العلم لا سيما الحافظ ابن القيم رحمه الله بكلام طويل مفصل في معنى السلام في كتابه بدائع الفوائد، فهو دعاء بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والنفسية وغير ذلك. وكذلك هو اسم الله تبارك وتعالى الذي يدل على معنى السلامة من كل شر ومكروه وآفة. ويمكن فيما يقال من هذه التحية السلام عليكم أن يجمع بين هذا وهذا، يعني أن تكون دعاء وأن يكون ذلك أيضا متضمنا لاسم الله تبارك وتعالى. كذلك فإن قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها يدخل هنا في ذلك الأحسن من ناحية الكمية كما يقول بعض أهل العلم، يعني في العبارات، قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله والأفضل وبركاته، ولك أن تزيد أهلا ومرحبا ونحو ذلك. وكذلك من ناحية الصفة والكيفية فيدخل في ذلك تعابير الوجه حينما يرد السلام فيكون بشيء من الطلاقة والبشر والتبسم ونحو ذلك. كذلك أيضا يكون بالصفة من ناحية رفع الصوت، مثلا إذا كان الذي سلم عليه قد رفع صوته أو خفضه فيكون صوت من يرد أعلى من ذلك، وإذا كان بالمثل فيكون بمستوى صوته، صوت المسلم عليه، وهذا يدل على التواضع. بينما إذا كانت النفس تثقل بمثل هذه الأمور نجد أن الإنسان لا يكاد يرفع يده، أحيانا يريد أن يرفعها ولا ترتفع، السيارة يريد أن يسلم على أحد ولربما لا يكاد يرتفع سوى بعض الأصابع، يثقل عليه أن يرفع يده فضلا عن أن يسمعه السلام، فهذا غير جيد. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها يتضمن الحث على الابتداء بالسلام والتحية، وذلك أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وهذا يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. كذلك ما تدل عليه أفعل التفضيل فحيوا بأحسن منها، فهذا يدل على المشاركة في التحية والرد بالأحسن، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فالمقصود أن السلام قد دلت أدلة على مشروعيته وأنه مطلوب شرعا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم إن قوله تبارك وتعالى هنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا، هذا يدل على الفور، فإن الفاء هذه تدل على التعقيب المباشر، وهي تدل أيضا على التعليل وتدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فحيوا يعني مباشرة ترد عليه السلام، لا تنتظر حتى يمضي وقت أو يذهب لربما وترد أنت بعد ذلك وتقول رددت عليه السلام. وكذلك أيضا فإن ذلك يدل على قصد الشارع الإحسان، الإحسان في كل شيء، فهذا في باب رد التحية فحيوا بأحسن منها، فقدمه وأرشد إليه، فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله مع إخوانه المؤمنين، أن يكون محسنا في أمره كله. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أخذ منه بعض أهل العلم أنه إذا من الله تبارك وتعالى على عباده بعطية فينبغي أن يبذلوا الأحسن من عطاياه، فهذا في باب السلام فحيوا بأحسن منها. وكذلك أيضا يدل على مكافأة من أحسن بمثل ما سعى أو بأحسن مما بذل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكافئ على الهدية، وهذا من الأمور المشروعة، ولا أقل من أن يقول لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا، فيكون قد كافأه إذا كان عاجزا عن المكافأة بالمثل. أما أن يبقى هكذا دون أن يسمعه كلمة تدل على دعاء أو شكر أو نحو ذلك، مثل هذا الجمود والسلبية كأنه أعطاه شيئا يعني مستحقا له فيأخذ دون أن ينطق بشيء، مثل هذا لا يليق، يعني لا يكافئ لا بقول ولا بفعل. وهذا للأسف يوجد بين الناس، ويوجد أحيانا بين الزوجين، قد الزوج يبذل أشياء ويعطي ويحسن إلى زوجته ويقدم لها هدايا أو يذهب بها هنا وهناك ويسافر بها وتذهب إلى العمرة أو إلى الحج أو نحو ذلك ولا يسمع منها كلمة واحدة: جزاك الله خيرا، ما قصرت، أحسنت، ونحو ذلك. أبدا، كأنه حق مكتسب لها ولا فضل له فيه. وكذلك هذه الزوجة قد تتعب وتصنع الطعام وتهيئ الدار وتبذل الكثير ولا تسمع منه أحيانا عبر السنين الطويلة كلمة تدل على تقدير وشكر ونحو ذلك، أو رد لي الجميل. فمثل هذا لا يليق بحال من الأحوال. ثم جاء هذا التذييل: إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن رد السلام واجب باعتبار ذكر الحسيب بعده، وكذلك فإن قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، فكان هذه تدل على ثبوت هذا الوصف وليس ذلك في الزمن الماضي فحسب، وإنما هو ثابت لله عز وجل في الماضي والحاضر والمستقبل. كذلك أيضا فإن قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا يتضمن الوعد لمن أحسن ورد التحية بمثلها أو أحسن منها، ترغيب في ذلك، كذلك أيضا التحذير من ترك الرد لأي سبب كان، يعني للقطيعة أو كان كبرا أو تهاونا أو نحو ذلك، فيكون معرضا نفسه لمحاسبة الله عز وجل. وكذلك أيضا إن الله جاء مؤكدا بإن، وكذلك هذا الفعل كان الذي يدل على رسوخ هذا الوصف. هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.